أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآيات كما قدمنا في الحديث السابق ذكر الله سبحانه من صفات المؤمنين بالله سبحانه تبارك وتعالى أنهم مقبلون على كتابه، إذا ذكروا بآيات ربهم سبحانه يخرون لله عز وجل سجدا، فهم في طاعة الله سبحانه، فيسمعون الذكر يطيعون ربهم يقبلون إليه، يسمعون الأمر بالسجود فيسجدون لله سبحانه في الصلاة وفي غير الصلاة. وذكر أنهم من صفاتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى هم يقبلون على تلاوة كتاب الله سبحانه، يسجدون لله سبحانه سواء في الصلاة أو في غيرها، يسبحون حامدين ربهم سبحانه، لا يستكبرون عن طاعة الله وعن عبادته، يقومون لله بالليل فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهم يدعون ربهم سبحانه سواء في القيام أو في غيره، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهم يكثرون من الدعاء خوفا من الله سبحانه فيستجيرون به من عذابه ومن ناره ويستغيثون به سبحانه، وكذلك يطمعون في رحمته وفي جنته فيسألون الله الجنة ويتعوذون بالله من النار، وينفقون مما رزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، آية من آيات السجدة في كتاب الله سبحانه، وعدد آيات السجود في كتاب الله عز وجل 15 سجدة أو 15 آية من الآيات في كتابه التي فيها السجود، سواء بصيغة الأمر وهي في ثلاث مواضع من كتاب الله سبحانه: في الثانية من الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكذلك في خاتم سورة النجم قال: فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله، هذا بصيغة الأمر. كذلك في سورة اقرأ سورة العلق في آخرها أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. باقي الآيات فيها الإخبار عن السجود. فالعلماء يقولون هذه الآيات 15 آية اللي في كتاب الله عز وجل أو 15 سجدة اللي في كتاب الله عز وجل يستحب السجود عند قراءتها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها وسجد فيها عليه الصلاة والسلام. الإخبار اللي في هذه السور بالسجود من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأثار عن الصحابة، أخذ جمهور العلماء أن السجود ليس فرضا واجبا يعني عند سماع هذه الآيات أو عند تلاوتها، وإنما هو مستحب متأكد الاستحباب، فهي من عزائم السجود، العزائم التي يعزم على الإنسان فيلزم فيها ولكن ليس إلزام الوجوب. وذهب الأحناف إلى أنه يجب السجود عند هذه الآيات عند سماعها أو عند تلاوتها. الجمهور أخذوا بأن الآيات نفسها اللي ذكر فيها السجود فيها ثلاث آيات بصيغة الأمر التي ذكرناها في الحج وفي النجم وفي العلق، وهذه الثلاث اختلف العلماء هل يجب السجود عندها ولا لا يجب. قالوا: فعل ذلك باقي الآيات التي بصيغة الإخبار هي أولى بأنه لا يلزم السجود فيها. ذكر الإمام البخاري في صحيحه قال: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال عمران رضي الله عنه وهو صحابي فاضل: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه. يعني السائل بيقول واحد سمع السجدة ومش جاي عشان يستمع القرآن، ده جاي لحاجة، فهل يلزم ان هو يسجد لما سمع التالي يقرأ آية السجود؟ فجواب عمران بن حسين رضي الله عنه قال أرأيت لو قعد لها، يعني المعنى انه هل تظن انه لو قعد لها كان يلزمه ويجب عليه السجود؟ فكأنه يرى انه لا يجب السجود عند تلاوة هذه الآيات، انما هو مستحب. يبقى اذا قيل هي من عزائم السجود، من الآيات فيها عزائم السجود، معنى متأكدة الاستحباب، يتأكد الاستحباب بالسجود عندها. كذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا، وجاء في الأثر عند عبد الرزاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، ليس لهذا غدونا، المعنى إن هم قاعدين بيقرأوا قرآن فسجدوا، لكن إحنا مش جايين نقرأ معهم ولا نسمع معهم، إحنا رايحين لحاجة، هم سجدوا لا يلزمنا أن نسجد لأننا لم نقعد معهم للسجود أو للتلاوة، إنما نحن مارون. الغرض منه بيان أن الصحابة رضي الله عليهم ذكروا هذا السجود وذهبوا إلى أنه ليس فرضا واجبا كالذي يجب على الإنسان من ركوع وسجود في الصلاة، هذا السجود للتلاوة مستحب يتأكد استحبابه ولكن لم يصل إلى الفرضية. قال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها، هذا الذي ذكره الإمام البخاري. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أيضا في مصنف عبد الرزاق أنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد، كأن عثمان وهو أمير رضي الله عنه أمير المؤمنين مر بالمسجد والقاص رجل جالس يذكر الناس، لما شاف عثمان رضي الله عنه قرأ آية فيها سجد علشان يسجد ومن معه يسجدون وعشان عثمان أيضا يسجد معه، فلم يسجد معه عثمان رضي الله عنه ومر وانصرف، وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجود على من استمع، على من استمع، يعني اللي قاعد معك يسمع هو اللي عليه يسجد، لكن أنا مارف مانش جالس معكم. فهنا بيان أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يرى أنه يلزمه أن يسجد حتى ولو استمع لهذا التالي طالما أنه لم يجلس للسماع. كذلك سلمان الفارسي، كذلك عمران بن حسين، فالغرض أنهم لم يروا وجوب السجود، فلذلك الراجح أن سجود التلاوة مستحب متأكد الاستحباب وليس فرضا واجبا. من أقوى الأدلة على الوجوب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما رواه الإمام البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمي عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب الناس ويقرأ لهم سورا من القرآن ويأمر وينهى، فسيدنا عمر قرأ في مرة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، لما جاء على آية فيها سجدة نزل عمر رضي الله عنه وسجد، وسجد الناس معه أثناء الخطبة حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، يعني أرى آية السجود في سورة النحل مرة ثانية وهو على المنبر رضي الله عنه، قال حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا سواء أنه في خطبة أو في غيرها يجوز أن الإمام أو القارئ ينزل إذا قرأ آية فيها سجدة ويسجد ويسجد الناس معه، ويجوز أنه يتم حديثه ويكمل ولا يجب عليه السجود، وهذا فعل عمر. هنا قد يقال أن هذا فعل عمر فعل صحابي واحد، وقول الصحابي يقول البعض أنه ليس حجة، وإن كان قول الصحابي هنا قول عمر رضي الله عنه لا يقال فيه ذلك، لا يقال فيه ذلك، قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين المهديين، قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فعمر من هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن يقال أيضا أن عمر كان يخطب والحاضرون يسمعون خطبة عمر كلهم من الصحابة ومن التابعين، ولم ينكر أحد على عمر رضي الله عنه ما قال، فصار إجماعا. يبقى هنا إجماع من الحضور على موافقة عمر رضي الله عنه. لو خالفه أحد لرد على عمر في ذلك أن لا يجب عليك أن تنزل وأن تسجد، ولكن لم يقل له أحد ذلك، فدل على أن فعل عمر بموافقة جميع من في المسجد. وده من أقوى ما يكون من الإجماع، أن يكون صحابي موجود في مجمع يصعب أن يقال أنه لم يحضره صحابة موجودون لم يحضروا هذا المجمع، لا، ده هنا الموجود كله يحضر مع عمر رضي الله عنه خطبة الجمعة. وهذا شاع عن عمر رضي الله عنه، فلو فرضنا البعض بعيد عن عمر لابد أن يسمع ممن حضر من عمر ذلك، فإذا كان هناك نكير لا أنكر عليه ولم يثبت ذلك، فعلى ذلك هذا إجماع سكوتي من أقوى الإجماعات، أنهم حضروا عمر وسكتوا عما قال، دل على الموافقة. يبقى السجود هنا في رواية عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله لم يفرض علينا أو لم يفرض السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء يعني أن نسجد في سجود التلاوة. عزائم سجود القرآن 15 أو 14 سجدة. هنا 14 سجدة اللي جاءوا في القرآن في مواطن من أول آخر سورة الأعراف لغاية سورة العلق، ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها الإشارات للسجود 15 موضعا. قال العلماء هي من عزائم السجود، والبعض قال لا هم 11 فقط منها، والبعض قال 14 وشال منها اللي هي السجدة لسورة صاد، قالوا ليست من العزائم باعتبار أنها توبة نبي، يعني في سورة صاد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عن النبي داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه خر راكعا وأناب، فظن داود أنما فتناه. أي هنا ذكر الله عز وجل أن داود ظن أن الله ابتلاه وامتحنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقالوا هذه ليست من العزائم لأنها فعل نبي عليه الصلاة والسلام فعلها فسجد، وليس فيها أمرا أو إخبارا عن مؤمنين، إنما هي توبة نبي، لكن قد سجد فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها سجدة من ضمن السجدات التي يسجد فيها. السجود في القرآن جاء عن أبي رافع، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: صليت خلف أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، العتمة يعني العشاء، فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت، وهي من المفصل، وفيها سجدة فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. من ضمن السجود سجود في المفصل في سورة الانشقاق، قول الله عز وجل: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فسجد فيها النبي صلى الله وسلامه عليه. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، يعني كأنه يرد على من يقول إن في آخر المصحف اللي هي في المفصل ما فيش سجود، فهنا أدي هذه من المفصل سورة الانشقاق، وسورة اقرأ من المفصل، وكذلك في سورة النجم سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عن عبد الله بن مسعود، وهذا في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وما بقي أحد من القوم إلا سجد، سورة النجم مكية، وسجد فيها في مكة صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون بل والكفار أيضا سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. في سورة صاد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وهذا في حديث في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. يبقى هنا لما قرأ عمر رضي الله عنه سورة النحل نزل وسجد اتباعا لما في القرآن ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الجمعة وقرأ سورة صاد عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ السجود نزل وسجد فيها عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان يوم آخر قرأها، جمعة أخرى قرأ بسورة صاد، لعلها جمعة تديها ولعلها بعد ذلك بفترة، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، كأن الناس فاكرين أنهم في المرة اللي فاتت سجدوا، طيب المرة ده حيسجد، فاستعدوا للسجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي. ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد عليه الصلاة والسلام، فسجد معهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سجد بهم صلوات الله وسلامه عليه، قال فسجد وسجد. قولوا إنما هي توبة نبي معناه أن السجود ليس واجبا، إن من الممكن نحن نسجد كما سجدنا في المرة السابقة، ومن الممكن نحن نقرأها ولا نسجد، وكذلك غيرها من الصور يجوز فيها أنه يقرأ ويسجد، ويجوز أنه يكمل ما بدأ ولا يسجد. في سورة الحج سجدتان في أول السورة وفي آخر السورة. الساجد إما أن يكون في صلاة وإما أن لا يكون في صلاة. في الصلاة طبعا هو على وضوء في صلاته، إذا كان في غير الصلاة فلا يسجد إلا أن يكون على وضوء، لأنها هيئة من هيئات الصلاة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عليهم، وإن خالف في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وواحد من التابعين جاء عنه ذلك، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد وأن يكون على وضوء حتى يسجد سجدة التلاوة في غير الصلاة. إذا سجد يكبر ويسجد، يكبر يقول الله أكبر ويسجد الله أكبر ويرفع منها. اتفق العلماء على أنه في الصلاة يكبر ويسجد، أو هذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أنه إذا كان في الصلاة كبر وسجد وكبر ورفع، لكن الخلاف هل يرفع اليدين ولا لا يرفع اليدين، ده إذا كان في الصلاة. فالذين رأوا أنه لا يرفع اليدين قالوا هذا الأصل في الصلاة، أن الهوي للسجود لا يرفع فيه اليدين، أن أنت وانت في الصلاة ترفع اليدين عند إرادة الركوع، ده الله أكبر تركع، ترفع من الركوع سمع الله من حمده تقول ترفع اليدين معها، فإذا نزلت للسجود فما فيش رفع اليدين إلا على الندرة، على الندرة رفع اليدين جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وذكرها من ذكرها على أنه احتمال، على أنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين مع السجود. فعلى ذلك إذا سجد وهو في الصلاة يكبر، وعليه الأئمة الأربعة كما ذكرنا، إن شاء رفع اليدين وإن كان الأغلب عدم رفع اليدين فيه. لكن خلاف في غير الصلاة، هل يكبر في غير الصلاة ولا لا يكبر في غير الصلاة؟ ذهب الإمام مالك وحده رحمه الله أنه لا يكبر في غير الصلاة، فجاء عنه قال إذا كان في الصلاة كبر، واختلف عنه في غير الصلاة، يعني البعض يروي عن مالك أنه يكبر والبعض يروي أنه لا يكبر. يبقى الغرض أن في الصلاة الأئمة الأربعة على أنه يكبر إذا نزل لسجود التلاوة، ويكبر إذا رفع منها. دليلهم إيه في التكبير؟ قالوا في الصلاة هذه صلاة، وهذه هيئة من هيئات الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام، في كل خفض في الصلاة ورفع كان مع تكبير، إلا ما استثني من الرفع في قول سمع الله لمن حمده فليس تكبيرا، فهذا صلاة. فعلى ذلك الأئمة الأربعة على أنه في الصلاة يفعل ذلك. أما ما جاء من حديث عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، كبر وسجد وسجدنا معه، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود عن ابن عمر، واللي روى هذا الحديث اثنان من التابعين، أحدهما عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف في حفظه، والآخر أخوه عبيد الله ابن عمر العمري وهو ثقة. عبيد الله لم يذكر كبر، أخوه ذكرها، فقال في الرواية قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث، كان الثوري يعجبه الحديث اللي فيه التكبير، لأنه فيه التكبير وإن كان رويه فيه ضعف في حفظه. قال أبو داود يعجبه، يعجب الثوري يعني لأنه كبر، لأنه كبر. الحديث إسناده قلنا أن فيه ضعف، ولكن يغني عن ذلك عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يكون الحجة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع. يبقى إذا كنت في الصلاة كبرت وسجدت، وإذا كنت في غيرها فقياسا عليها أيضا تكبر وتسجد وتكبر وترفع، وإن كان في الصلاة أقوى، هذا أكثر لقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. يجوز يرفع اليدين كما ذكرنا، ويجوز عدم رفع اليدين. إيه اللي حيقوله في السجود؟ هيقول أذكار السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول اللهم إني لك سجدت بك أمنت عليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى يقول الأذكار يقولها في السجود، يقولها أيضا في سجود التلاوة. أيضا ثبت في حديث عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة. رجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه في رؤية منامية شاف إنه بيصلي وقدامه شجرة. قال فقرأت السجدة، يعني آية فيها سجدة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. هذا في الرؤية أن الرجل قرأ آية فيها سجدة فسجد، والشجرة أيضا سجدت لسجود الرجل. فسمعتها وهي تقول، الشجرة بتقول إيه وهي ساجدة؟ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يبقى الشجرة سجدت، هذه رؤية منامية رآها الرجل وهي رؤية حق، فقالت الشجرة ذلك في سجود التلاوة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الرجل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته يقول ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، فصارت سنة، فصارت سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكره الرجل عن الشجرة في المنام، فصار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سجود التلاوة أن يقال ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.